برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم حول التطورات الإيجابية اللافتة في التقارب السعودي الإيراني وأمكانية عودة العلاقات بين البلدين وأثرها على الإقليم. ضيوف الحلقة من الرياض اللواء المتقاعد غانم القحطاني، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، ومن الجزائر الدكتور صهيب خزار الباحث بالشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع اللواء المتقاعد غانم القحطاني. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أهلا ومرحبا سيادة اللواء. أين يكمن جوهر النزاع الإيراني الخليجي ومع السعودية على وجه الخصوص؟ أين المعضلة الآن؟
المعضلة يا سيدي هي في أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الخليجية. المشكلة هو في تاريخ مرير جدا بين إيران ومنظومة مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية. تريد أن تغير الأوضاع الداخلية، تريد أن تجيش، تريد أن تصنع ميليشيات، تريد أن تزرع عملاء، وقد فعلت. هذه هي المشكلة. هنا توجه أيديولوجي خطير جدا لدى ثورة إيران، والدول العربية غير قابلة لأن تصبح كما العراق أو سوريا أو اليمن حتى لبنان. ولذلك المشكلة في جوهرها هو تصدير الثورة الإيرانية. هذا مبدأ في الثورة الإيرانية، وتصدير الثورة عندهم تعني
سيادة اللواء.
نعم،
عذرا منكم على المقاطعة. نعم الله عليكم سيادة اللواء. هل يعني أنه حتى الآن لا يوجد هناك كما يقال أي شعور اطمئنان لإيران رغم كل هذه الخطوات؟
العمل السياسي والدبلوماسي يتطلب قاعدة دولية، ويتطلب وجود شراكات والعمل معا للتنمية وللازدهار ولبناء علاقات طبيعية بين الشعوب. هذا هو المنطق، بغض النظر عن من تكون هذه الدولة، وبغض النظر عن منهجها وعن أيديولوجيتها. لكن المشكلة في إيران أنها تربط كل شيء بالأيديولوجية، وتريد أن تشيع المنطقة، وتريد أن تغير دينها ومذاهبها، وتريد أن تصبح الرياض مثلا لا سمح الله وأبو ظبي والدوحة ومنامة ومسقط والكويت تصبح مرتعا لميليشياتها، وهذا لا يمكن قبوله. ما ذكرت جنابك في سؤالك هو دقيق جدا. لا، هناك أمل في أن تتغير الظروف، وبأن يكون لدينا علاقات جيدة ومتينة وتعاون بين المملكة وبين إيران، لكن هذا يتطلب وعيا إيرانيا وعودة إلى المنطق والتعامل بمبدأ الدولة وليس الثورة. هذه كلها ممكنة، ومع هذا نحن كمراقبين نرى بأنه طالما كانت هذه الثورة متواجدة في إيران فمع الأسف يعني هي غلبت شعوبها وهي أوصلت إيران إلى هذا الحد من المرض ومن العزلة الدولية ومن كل هذه الظروف. الدول تتقدم وإيران تتأخر، هذا في جانب واحد، جانب عسكري أمني وجانب تدميري فيما يخص الألغام والمسيرات، وهذه لا تعني شيء بالشعوب، ليست رفاهية، ليست تعليل، ليست صحة. وبالتالي نعم هناك بصيص من الأمن في أن يكون هناك علاقات طبيعية، لكن الضابط هي إيران وليس دول الخليج.
نعم سيادة اللواء، لكن هنا سؤال يطرح نفسه بناء على ما تفضلتم به واستنادا إلى ما وصلت إليه فعليا المفاوضات الإيرانية السعودية. هناك أمل بالفعل كما تفضلتم، أمل على مستوى الإقليم لأن الوضع قد يتغير بشكل كامل، فهنا هل ترونها نقلة نوعية تنم عن وعي سياسي أم أنها نقلة الضرورة في ظل ما يحدث إقليميا ودوليا كما نوهتم خلال حديثكم؟
البيئة الاستراتيجية الدولية مؤثرة جدا، وحقيقة هنا مواقف دولية مزدوجة. هنا من يدعم الإرهاب في الغرب دعما مباشر، والإرهاب في منطقتنا العربية معروف المصدر ومعروف من يموله ومعروف من يأويه. يعني هل يصدق أحد بأن عناصر القاعدة وقادتهم موجودين في إيران؟ طيب الغرب يقول أنه يحارب الإرهاب، إذن أين هي محاربة الإرهاب؟ وبالتالي البيئة الاستراتيجية الدولية لها تأثير مباشر على الأزمات في المنطقة وعلى العلاقات الثنائية بين هذه الدول. بمعنى آخر، إذا أرادت إيران أن تتخلى عن سياستها القديمة مرحب بها كما والمجلس التعاون الخليجي وخاصة في المملكة. الجميع يسعى في دول الخليج إلى أن يكون لدينا علاقات طيبة جدا مع الجار على الضفة الشرقية من الخليج العربي. المشكلة يا سيدي هي في الفكر، هي في العقيدة الإيرانية، هي في هذا الحرس الثوري الإيراني الذي يقود إيران والذي يتحكم في علاقاتها الخارجية. هل يعلم البعض أو القليل أو الكثير بأن إدارة الملف والمحادثات مع الغرب الذي يديرها هو الحرس الثوري بأمر مباشر وإشراف من المرشد. هذه ليست دولة يا سيدي، وهذه لا يمكن لها أن تتصالح مع داخلها، فكيف أن تتصالح مع الخارج؟ ولكن قد تحدث المعجزة، ربما يرى القادة الإيرانيون بأن المجتمع الدولي يتحشد ضدهم، وأنه ليس بمقدور أحد أن ينتظر 43 عام أخرى ليضيعها من عمر التنمية والصناعة. نتأمل أن يكون هناك صوت للعقل في إيران، وأن نبقى جيران وأخوة ومتعاونين ولنا مشتركات كثيرة عبر التاريخ. نتأمل هذا الشيء، لكن من يقنعهم؟ أنا المشكلة.
اللواء المتقاعد غانم القحطاني، كنتم معنا من الرياض، كل الشكر لكم.
شكرا لكم وسعيد بكم أيضا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نذكركم مستمعينا الأفاضل بأننا نتحدث اليوم عن التطورات الإيجابية اللافتة في التقارب السعودي الإيراني وأمكانية عودة العلاقات بين البلدين وأثرها على الإقليم. ومعنا في حلقة اليوم من الرياض اللواء المتقاعد غانم القحطاني، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، ومن الجزائر الدكتور صهيب خزار الباحث بالشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر. نتابع وياكم مستمعين الأفاضل الحديث مع مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بك، ومساء الخير لك ولضيفيك وللمستمعين.
أهلا بكم، حياكم الله. دكتور محمد، هل توافقون على ما جاء عليه اللواء القحطاني؟ وبرأيكم ما هي بالأساس النقاط الخلافية التي يمكن أن تقف عائقا في طريق إصلاح ذات البين، أو على الأقل تؤخره؟
في حقيقة الأمر يعني يجب علينا أن نقتنع بأن كل دول المنطقة وكل دول العالم بشكل عام، كل دولة تملك تعريف خاص لأمنها الوطني، للأمن القومي، للأمن الإقليمي. وبالتالي أنا أعتقد بأن إيران لديها تعريف للأمن الإقليمي، والسعودية لديها تعريف أيضا للأمن الإقليمي، وهكذا بقية دول الإقليم كل لديه تعريفه الخاص كيف يمكن أن يحقق مصالحه من خلال السياسة التي ينتهجها ومن خلال العلاقة التي تربطه مع دول الإقليم. أنا أقول بأن هذا شيء طبيعي جدا، والخلافات أيضا شيء طبيعي جدا، لكن الشيء الغير طبيعي أن لا تتمكن دول المنطقة من الجلوس على طاولة واحدة من أجل التوصل إلى مشتركات. هذه المشتركات تخدم مصالح الإقليم، مصالح دول المنطقة، شعوب البلدين. وبالتالي يعني أعتقد بأن الجولات الخمسة التي رعتها الحكومة العراقية بين طهران والرياض كانت مهمة جدا في التوصل إلى نتائج إيجابية. وحقيقة يجب أن نشيد بهذه الجولات الحوارية، لأنها الخيار الوحيد الذي يستطيع أن يتغلب على المشاكل البينية والمشاكل الإثنينية الموجودة في المنطقة دون تكاليف باهظة. أعتقد بأن الآن نحن على مشارف مفاوضات ربما تكون دبلوماسية على مستوى دبلوماسي بين وزارتي خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وهذا تقدم مهم جدا وتطور يخدم ليس فقط المملكة العربية السعودية ولا جمهورية إيران الإسلامية، وإنما يخدم أيضا دول وشعوب هذه المنطقة التي تعاني من توتر منذ أكثر من عقد من الزمن.
إذن دكتور محمد، بما تختصرون هذه المشتركات التي تفضلتم بالحديث عنها؟
بالتأكيد، يعني هذه دول راسخة في هذه المنطقة من الناحية الجيوسياسية والجيوستراتيجية، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تزيح السعودية عن هذه الخريطة، ولا يمكن للسعودية أن تزيح إيران على هذه الخريطة. وبالتالي هناك الروابط التاريخية التي تربط البلدين، هناك علاقات دينية عقائدية موجودة بين البلدين، شعوب المنطقة منذ قديم الأيام كانت تتلاقح فيما بينها، التعاون مهم جدا، يستطيع البلدين أن يخدم الآخر بالقضايا الاقتصادية التنموية العلمية البنى التحتية، وبالتالي هناك الكثير من المشتركات بين البلدين. أنا أعتقد بأن من يريد أن يقول بأن الخلافات الموجودة أكثر من المشتركات وأن لا يمكن الحديث بين طهران والرياض، مثل هذا الرأي يعني يعيش خارج إطار التاريخ. الآن الدول فيما بينها تتلاقح، تتعاون، تنسق، تتكامل اقتصاديا، وبالتالي يجب علينا أن ننظر للأمر الواقع في هذه المنطقة. الأمر الواقع هو أن إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة، السعودية أيضا دولة كبيرة في هذه المنطقة، وبالتالي لا خيار إلا خيار التعاون، التنسيق، الحوار، ومثل هذه الخيارات هي الخيارات الأنجح والأقل تكلفة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وإيجاد حالة من التفاهم بين البلدين.
نعم دكتور محمد، دائما أو أحيانا يحصل أننا نبحث عن التقارب أو الخير بين دول المنطقة وفجأة يحدث العكس. سؤال يطرح نفسه هنا، ما هي مخاطر فشل هذا التقارب وما هي إيجابيات تحقيقها على أرض الواقع على الصعيد البيني والداخلي للبلدين؟
نعم، أنا أعتقد بأن هناك عاملين مهمين في هذا المجال الذي تفضلت به. العامل الأول هو فقدان ثقافة الحوار، يعني عندما تكون، يعني نحن نعلم، لأكون دقيق في هذا الأمر، هناك اتفاقيات مشتركة اقتصادية تمت في عهد الملك عبد الله والرئيس الإيراني محمد خاتمي، وهناك علاقات جيدة كانت تربط البلدين، لكن سرعان ربما أقل مشكلة تحدث يلجأ البعض إلى التدافع الأمني والتدافع العسكري، وهذه نقطة في غاية الأهمية. يعني يجب أن تكون طاولة الحوار هي الملجأ من أجل معالجة المشاكل، وليس هذا التدافع الأمني والعسكري والسياسي، وبالتالي هذه نقطة مفقودة حاليا ليس بين إيران والسعودية وإنما مفقودة حتى بين الدول العربية. النقطة الثانية هي قضية التدخلات الخارجية، هذه خطيرة جدا. بعض الدول، أنا لا أريد أن أسمي أسماء ولا أريد أن أرجع إلى الماضي، بعض الدول حقيقة تتأثر بالمواقف الخارجية، وهذا التأثر بالمواقف الخارجية الكثير من الأحيان يأتي على حساب مصلحة الإقليم ومصلحة شعوب الإقليم ودول الإقليم، وهذه نقطة يجب أن تعالج. وهناك الكثير من الحالات التي مرت بها ونمر بها حاليا ونرى ونلمس التدخلات الخارجية وفرض بعض يعني المتبنيات من الخارج، وهذا برأيي يضر كثيرا أمن واستقرار هذه المنطقة، وأثر على هذه المنطقة خلال العشر سنوات الماضية، وهي كانت بأكثرها كانت بسبب تدخلات خارجية.
من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان، كل الشكر لكم.
تحياتي لك.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
نذكركم مستمعينا الأفاضل بأننا نتحدث اليوم عن التطورات الإيجابية اللافتة في التقارب السعودي الإيراني وأمكانية عودة العلاقات بين البلدين وأثرها على الإقليم. ومعنا في حلقة اليوم من الرياض اللواء المتقاعد غانم القحطاني، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، ومن الجزائر الدكتور صهيب خزار الباحث بالشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر. نختتم حلقة اليوم مستمعين الأفاضل مع الباحث بالشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر الدكتور صهيب خزار. دكتور صهيب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا دكتور، شكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور صهيب، استمعتم إلى ما تفضل به الضيفين الكريمين الدكتور محمد صالح صدقيان من طهران وسيادة اللواء غانم القحطاني من الرياض. انطلاقا مما تفضل به واستنادا إليه، كيف يمكن أن تنظر دول الإقليم ودول العالم خاصة دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة بشكل عام إلى هذه الخطوة؟
في البداية وجه التحية لك سيدي الكريم ولضيفيك الكريمين أيضا، وقبل أن أقدم رأيي حول رأي الدول الإقليمية ودول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أقدم رأيي الشخصي كباحث منتمي لهذا الرقعة الجغرافية في العالم الإسلامي. نحن جميعا نستحسن كل المبادرات التي تقرب وجهات نظر بين القطبين المسلمين، يعني لما لهما من ثقل كبير جيوسياسي وجيوستراتيجي في العالم العربي والإسلامي، ونستحسن كل المبادرات التي تهدئ الأجواء بين الدولتين. في الحقيقة أعتقد بأن هذا التقارب المحتمل، لأنه لم يحدث بعد ولكن ممكن أن يكون هناك تقارب جدي مستقبلا إن كانت هناك نية صادقة بين الدولتين في التقارب. وكتعليق على رأيي فيما يخص القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كان الرئيس بايدن رئيس أمريكي سابقا قد حث الطرفين على تهدئة الأجواء والجلوس على طاولة المفاوضات فيما سبق، وهذا ما قرأناه في بعض التقارير الإعلامية. وأعتقد أن أيضا الدول الإقليمية ستتأثر حتما بأي تقارب مستقبلي بين البلدين. وأعتقد أن وبعد سماعي لرأي ضيفيك الكريمين، أعتقد بأن الأمور قد تطول قليلا، خصوصا وأن هناك ملفات شائكة بين البلدين، ملفات ثقيلة جدا إقليمية في العديد من دول الإقليم في الشرق الأوسط خصوصا في اليمن، بحيث نرى بأن هناك شبه تباعد يعني في الرأي بين الدولتين ورأيهما في حل هذه القضية، في حل الأزمة اليمنية وفي حل النزاع اليمني. كل طرف لديه وجهة نظر معينة. وأعتقد أيضا بأن أي تقارب محتمل مستقبلي بين البلدين قد يهدئ الأوضاع في العديد من دول، لأن الدولتين لديهما تأثير مباشر في بعض الدول في الشرق الأوسط. أتكلم هنا عن اليمن التي ذكرتها آنفا، أتكلم عن لبنان، أتكلم عن البحرين، أتكلم عن العراق وعن العديد من الدول الأخرى التي نرى فيها تنافرا في وجهات النظر بين البلدين. وقد رأينا الأيام الماضية مثلا عند بداية استقبال الحجاج كيف تم استقبال الحجاج الإيرانيين في المملكة العربية السعودية، وكان استقبالا حسنا، ولكن هذا الأمر لا يكفي، ولكن بل الذي يجب أن يفصل هذه الأمور هو أن يكون هناك تقارب في وجهات نظر بين البلدين في الملفات الثقيلة، وهي التي ممكن أن تمدد هذا الخلاف يعني.
نعم، ولكن دكتور صهيب، بعيدا عن التصريحات والمواقف، كيف ستتغير التوازنات الإقليمية في المنطقة في حال توصل السعودي والإيراني فعليا إلى توافق عام فيما بينهما؟
كما ذكرت آنفا، أيضا الخلاف بين الدولتين ينعكس بشكل مباشر على العديد من الدول كلبنان على سبيل المثال. قد نرى هناك استقرار في...
نعم دكتور صهيب، عذرا على المقاطعة، سألت كيف يؤثر حتى لا ندخل في إعادة ما تفضلت به، وهو دقيق، لذلك سألت عن التأثير ودققت عليه.
طيب، هذا التأثير سيكون إجمالا على استقرار المنطقة، يعني المنطقة ستستقر بشكل أكبر، يعني ستبدأ العديد من الخلافات، وأنا ذكرت أمثلة لكي أبرز أهمية هذا الاتفاق مستقبلا. يعني هناك العديد من الدول التي تعيش مشاكل في المنطقة بسبب هذا الخلاف، هذا إن أردنا أو لم نريد، فهناك العديد من الخلافات يمكن أن تحل إذا تم الاتفاق بين البلدين وتقريب وجهات النظر بين البلدين. فيما يخص تعقيب ضيفكم الكريم سيد لواء السعودي الذي تكلم عن تصدير الثورة وتكلم عن العديد من الأمور التي يتهم فيها الجانب الإيراني، هذا أول تعقيب. التعقيب هو أن كما أن إيران تصدر ثورة على حسب مزاعمهم، فأيضا المملكة العربية السعودية تصدر أمور أخرى من الجانب الديني، من التأثير الديني، مثلا الحركة الوهابية التي تصدر فكرة نحو الدول العربية الأخرى. وأيضا تكلم عن تدخل الإيرانيين في الشؤون الداخلية لليمن وللعديد من الدول الأخرى كلبنان وغيرها، وكأن المملكة العربية السعودية ليس لها تأثير أو تدخل في هذه الدول. وكيف لا، ونحن نرى السعودية كيف تدخلت في الشأن الداخلي اليمني وتدخلت في الشأن الداخلي اللبناني وغيرها من الدول. يعني هناك تأثير من البلدين، نعم، ولا يجوز في حال أرادت دولتين تقريب وجهات النظر أن تتهم الأخرى بتدخل في شؤون داخلية، لأن كلاهما يعني يتهم الآخر بأنه يتدخل في شؤون داخلية للدول في الشرق الأوسط ويصدر الأزمات، وهذا أمر غير صحي يعني بالنسبة لدولتين تريدان الجلوس على طاولة واحدة. هذا هو رأيي يعني.
الباحث بالشؤون السياسية والأمنية بجامعة الجزائر الدكتور صهيب خزار، كنتم معنا من الجزائر، كل الشكر لكم. والشكر موصول لضيفينا الكريمين اللواء المتقاعد غانم القحطاني الذي كان معنا من الرياض، وأيضا كل الشكر للدكتور محمد صالح صدقيان والذي كان معنا من طهران. تحدثنا وياكم عن التطورات الإيجابية اللافتة في التقارب السعودي الإيراني وأمكانية عودة العلاقات بين البلدين وأثرها على الإقليم. شكرا لكم جميعا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.